الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الشهري لإخوانكم في مركز نور على الدرب لفضيلة الشيخ ترحيل الدوسري حفظه الله بعنوان مدخل إلى علم أصول الفقه فليتفضل حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره على هذا اللقاء الطيب بإخوة فضلاء في منزل عامر بأهله وبذكر الله عز وجل وطاعته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين ومن المتحابين في جلاله، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير ما يجمع عباده الصالحين، وأن يلحقنا وإياكم بعباده في جنات النعيم. وأشكر للإخوة هذه الاستضافة، وفي الحقيقة علم أصول الفقه من العلوم الشرعية الضرورية لطالب العلم الذي يريد أن يتبحر وأن يتفقه في الفقه الإسلامي أو في بقية الفنون الشرعية، فهو كما يقول العلماء علم آلة، علم آلة بمعنى أن علم موصل لفهم الكتاب والسنة، والكتاب والسنة نزل الكتاب بلسان عربي مبين، فكلما أردت أن تفهم هذا الكتاب وأن تفهم هذه السنة وأن تفهم الشرع فعليك أن تتوسع وتتقن القدر الذي تفهم به الكتاب والسنة من سائر العلوم والفنون، من التفسير ومن اللغة العربية بتقسيماتها، ومن علم أصول الفقه، ومن علم العقيدة، وبقية الفنون العلمية التي هي خادمة لفهم الكتاب والسنة. والحديث عن علم أصول الفقه ونشأته من الأهمية بمكان، وأنا في الحقيقة جربت يعني أجد يعني في أثناء التدريس والخلطة واللقاءات أن طالب العلم وللأسف أحيانا لا يهتم بمبادئ العلم، وهذا خطأ. لو فهمت مبادئ العلم، هذه مبادئ معناها أن العلم سيبنى عليها أسس مدخل، إن لم تحسن هذا المدخل ولم تفهم هذا الأساس ستجد فيما بعد إن اكتشفت في وقت تأخر عليك، كان بإمكانك أن تحسن هذا في بداية الأمر. فمثلا أقرب لكم بتعريف علم أصول الفقه. ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ في واحد يعني يساعدني فيه، يعرف لي تعريف أصول الفقه ما هو؟ احنا المجلس ترى أخوي حبي تشاوري أكثر منه إيش؟ من استماع. فالعلماء يقولون أصول الفقه، معي الشيخ؟ لا، اترك القلم وحفظك وخلك في الذهن. أصول الفقه من كلمتين، أصول وفقه، فالعلماء يقولون إما أن تعرفه باعتباره مركبا يعني من كلمتين، مثل عبد الله، لازم تعرف ما معنى عبد ولازم تعرف ما معنى اسم الله. فإذا قرنت بين هذين أعطاك معنى آخر، فعبد له معنى واسم الله عز وجل له معنى، فإذا قلت عبد الله اختلف إلى معنى إيش؟ جديد آخر. أصبح هذا الإنسان اسمه عبد الله متميز عن الآخرين. هذا إذا أخذت باعتباري مركبة، فلا بد أن تفهم معنى الكلمة الأولى والثانية، ثم تسند هاتين الكلمتين وتستخرج التعريف لعلم أصول الفقه. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ أو أن هذه الكلمة، هاتان الكلمتان، كأنها بمثابة كلمة إيش؟ واحدة، فهذا باعتباره علما، باعتباره إيش؟ علما. طيب، فما أريد أن أدخل في تفصيلها، لكن هذا حتى تفهم أن في فرق. إذا اعتبرته مركبا إضافيا فله منحى، وإذا اعتبرته علم له منحى آخر. فأخذ على أن إيش؟ علم. يعرفه العلماء بقولهم معرفة دلائل، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. كم جملة؟ كم جملة؟ ثلاث جمل. معرفة دلائل الفقه إجمالا أو الإجمالية، هذه الجملة الأولى. الثانية كيفية الاستفادة منها. الثالثة حال المستفيد. ماذا تعني هذه الجمل؟ الجملة الأولى معرفة دلائل الفقه الإجمالية، في اللقب اللي هو المركب أصول الفقه، أصول تأخذها في النهاية ستخرج معك في المعنى الاصطلاحي أصول جمع أصل، والأصل هو الدليل. فانزع كلمة الفقه أصول، وضع بدلها ماذا؟ ها؟ دليل. هو كان جمع، أعده إلى الجمع، أدلة، أدلة الفقه. هذا هو التعريف من هناك. وهنا يقول معرفة دلائل الفقه الإجمالية. فمعرفة دلائل الفقه الإجمالية، لفظة الإجمالية قيد يخرج به أدلة التفصيلية، لأن أدلة التفصيلية هي شأن الفقيه. الأصولي ينظر إلى الأدلة من حيث هل هذا دليل صحيح أو ليس بصحيح، هل هذا دليل يستدل به أو لا يستدل به، هل هذا الدليل يصلح لبناء الفقه عليه أو ليس بصالح. مثل إيش؟ المحدث، هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. فهمتم؟ فذاك ينظر، يعني المحدث، في السند ليميز هذه الأحاديث بعضها من بعض، فيصل إلى نتيجة أن الحديث صحيح وليس بضعيف. فإذا ينتقل إلى مرحلة أخرى وهو الاستدلال بهذا الحديث على المسائل التي يريد أن يحتج بها. فالأصولي ينظر في الأدلة، هل هذا دليل معتبر أو ليس بمعتبر، غير المعتبر لا يحتج به. مثل المحدث حينما يسمع فقيها يستدل بحديث موضوع، ماذا ستجد عند المحدث؟ ماذا سيقول؟ ها؟ حديث موضوع. أن تبني فقهك على حديث موضوع ما يليق بك. فهمتم؟ فالمحدث سيقول للفقيه بهذه الصورة، لا يليق بك أن تبني فقهك على حديث إيش؟ لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الأصولي يقول لا يصح لك أن تستدل بهذه القاعدة، بهذا الدليل على هذه المسألة، لأن هذا الدليل فاسد لا يحتج به ولا يلتفت إليه ولا يبنى عليه فقه. فهمتم؟ فهذا الأصولي ينظر من حيث الأدلة، من حيث أنها دليل يستدل به أو ليس بدليل فيبين أنه لا يصح الاستدلال به. وسنتحدث إن شاء الله ونضرب أمثلة. فأنا معذر، أنا أتكلم في المجلس وكأني أنظر إلى أن المجلس متخصص، فما ودي أحزن. هكذا شعرت، ما أدري ليش. فالأدلة هذه ينظر فيها إلى أنها يستدل بها أو لا يستدل بها. ثم إذا ثبت أنه من الأدلة فهو يميز في هذه المرحلة، ميز فخرج إلى أن هذه أدلة يستدل بها وهذه أدلة لا يصح الاستدلال بها. هذه معرفة أدلة الفقه إيش من حيث إيش
الإجماع.
فسينتقل إلى الشق إيش الآخر، وهو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة لتنتج معرفة الحكم. كيف تعمل هذه الأدلة في الأدلة الجزئية لينتج معك حكم إيش المسألة. الجملة الثالثة، من الذي يحق له أن ينظر في هذه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة فيها، من هو الذي يصح له أن ينظر فيها؟ هذا سيتكلم عن صفات المجتهد وما يتعلق به الاجتهاد والتقليد. واضح؟ طيب ندخل شوي في شيء من التفصيل. مثلا يقسم العلماء، يعني علماء الأصول، الأدلة الإجمالية إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف مختلف في الاحتجاج بها. المتفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه أدلة ماذا؟ متفق عليها. ما معنى متفق عليها؟ ما معنى يلا مشايخ؟ يعني أنا لم يخالف فيها أحد من أهل العلم. فلو جاءك شخص يقول أنا ما أحتج بالقرآن، هل تبحث الآن الحديث معه؟ ها؟ هو ما يحتج بالقرآن، ممكن تبحث معنا الاحتجاج بالسنة؟ ها؟ لا، لأن الأصل هو هادمة، ما يحتاج أنك تبحث معه من بنى عليها. طيب هذا الكتاب، طيب الكتاب منه متواتر؟ اللي هو المصحف، اللي هو القرآن الذي بين أيدينا، وفي قراءات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها في الجمع النهائي ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر من القرآن. يعني كمثال وليس مثال حقيقي، الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل، ها؟ لكن هل هو قرآن؟ ها مشايخ؟ لا، ليس بقرآن. لما؟ لأن لا يتحقق فيه معنى القرآن، أن إيش متعبد بلفظه ومعناه، قاله الله عز وجل ونقل إلينا نقلا متواترا بين دفتي المصحف، لا يصدق على هذا التعريف، وإنما هو كلام الله عز وجل لكن نقل من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتواتر وقد لا يتواتر. واضح أو لا؟ طيب الكتاب الذي هو القرآن يعرف ويفهم ثم يبدأ في البحث فيه من حيث الدلالات، الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، النص، الظاهر، المجمل، المؤول. فهذه قواعد أصولية تنظر وتطبق في الكتاب، فتقول هذه آية عامة، هذه آية مطلقة، هذه آية خاصة، هذا مجمل، هذا مبين، وهكذا. والسنة يجري فيها كذلك، السنة راح تبحث ما هي السنة التي يحتج بها. فعند المحدثين مثلا يقولون السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الصفة الخلقية والخلقية يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يصفونه، يصفون مشيته، يصفون التفاتته، يصفون حركته، فهمتم؟ هذه الصفات هل ينبني عليها فقه؟ هل يستمد منها معرفة أحكام فقهية؟ إذن عند الأصول سيستبعد هذا، ها؟ الخلقية من طوله من لونه، من شعره، من حركته، من جلوسه، من سكونه، سيستبعد الأصولي هذا إلا إذا احتف بهذه الصفات هيئات معينة، هيئات معينة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فسيكون التعريف عنده من السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قول لأن يحتج به كقول الله، ها، من فعل خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، والله عز وجل قد قال أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله المتكرر وبإقراره للذين يصلون، فإن أحسنوا وفعلوا كما فعل أقرهم، هذه سنة، أو أن يخالفوا ويقعوا في خير في غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إما لبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في سفر ولم يعلم ماذا حدث فصلى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاة مرة أخرى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهمتم هذا يا أخوة؟ إذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تقرير كأن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول قولا فلا ينكره، أو يرى شخصا يفعل فعلا ولا ينكر عليه فيحتج به، إذ لو كان حراما لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولما سكت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر. وهذا قد وقع كما في الحج، كان بعض الصحابة يلبي بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما لتلبيته، فكان بعضهم يزيد وبعضهم يقول أشياء فيسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها، فأصبحت إيش؟ سنة. فهذا يحتج بها ما دام أنها في دائرة السنة التي ينبني عليها الفقه فسيحتج بها. هناك سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يحتج بها، فهمتم؟ كصفة خلقية أو خلقية، نعم هي من سنته لكن لا يحتج بها. واضح؟ أنتم معي ولا؟ طيب، ثم جيء إلى مثلا الإجماع. الإجماع ما معناه؟ تعريفه، حجيته، في أي وقت ينعقد، صفات المجمعين ما هي، وكذلك القياس، ما هو القياس، ما هي أركانه، ما هي شروطه، ما هي موانع القياس، وهكذا. فهذا الأصول يبحث هذه الأمور فيخرج مثلا يقول الكتاب، طبعا هو أعلى من أن يقال هو حجة لأن الكتاب هو أصل الأصول، لكن ويقال مثلا القراءة التي لم تتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة، أشبه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه سنته. واضح؟ طيب أنتوا يا معي ها ونمشي ولا؟ لأني ما أريد الإطالة من غير فائدة، فإذا في فائدة واستفادة الحمد لله ما في إشكال. هذا العلم اللي تسمعونه هو علم أصول الفقه، كان موجودا في لغة العرب، ففي لغة العرب هذه الألفاظ ودلالاتها مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث في أفصح الخلق وهو سيد الفصحاء، وكان ينزل عليه القرآن ويتلوه عليهم فيعجزهم، ما يستطيعون أن يأتوا بمثله وهم يفهمونه أو لا يفهمون هذا القرآن، أو لا يفهمونه يفهمونه، بل هم أهل فهمه. فالذي أراد الله عز وجل بالخير آمن، والذي سمع أو علم الله عز وجل منه أنه يعني ليس فيه خير خذله بعدله سبحانه وتعالى ولم يؤمن، لكن كان يعلم ما هو هذا الشرع الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأريد أن أطبق فقط في بعض الآيات حتى يعني تظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، ماذا كانت بعثته؟ بعث بأي شيء؟ بعث بالصوم؟ أول ما بعث، بعث بالصوم؟ ها مشايخ، طيب ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش؟ ها قولوا، ها امشوا معي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب هذه الكلمة هي المفتاح الذي يدخل به الإنسان الإسلام، فينتقل من الكفر إلى الإسلام إذا نطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على العرب وعلى القبائل ويقول من ينصرني، من يؤازرني، أبلغ رسالة ربي؟ الرسالة في ذلك الوقت ماذا كانت؟ ها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما معنى لا إله إلا الله؟ هذه دلالات الألفاظ، فهمتم؟ تدخل الآن في تطبيق وفهم. لا إله إلا الله، شوفوا يا مشايخ، من كم كلمة هذه الكلمة الشريفة؟ لا إله إلا الله،
أربعة.
طيب ما هي الكلمة في يعني إله الله؟ إله والله أليست من بعض؟ ها؟ من بعض. طيب ما معنى إله وما معنى الله؟ هل أنت تقول لا إله إلا الله؟ فهذه الكلمة إله نكرة في سياق النفي، لا إله نكرة في سياق النفي، فهي عامة مستغرقة في نفي جميع الآلهة. ها؟ لا إله إلا الله، فلا نافية الجنس، إله اسمها، ها خبرها محذوف، لكنه كالمنطوق به، لأنه ما حذف ونصب الدليل على وجوده أو حذفه فكأنه نطق به، فكأنه نطق به. فلا إله إلا الله لا نافية الجنس، إله اسمها تحتاج، لا النافية الجنس تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر، فكأن الخبر ملفوظ به ومنطوق. إلا الله هذا هو الاسم العلم على الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب لا إله ماذا حينئذ سيكون الخبر؟ ما لا بأس، لا إله نحتاج إلى الخبر الحين، لو قلت لا إله موجود لكان التقدير خاطئا. فهل تنكر كفار قريش أن تقول لا إله إلا الله بمعنى لا إله موجود إلا الله؟ أجيبوا معي، ها يقرون أو ينكرون؟ يقرون. لما؟ لأن ما جاء إلى إبطال عبادتهم، فهم يعبدون الله ويعبدون معه إيش؟ غيره. فإذا قدرت لا إله موجود إلا الله فالأوثان موجودة أو لا؟ والله موجود سبحانه وتعالى، إذن لا ينافي، ها هذا القول لا ينافي كلام من؟ كفار قريش، وحينئذ سيقولون. طيب لو قال التقدير لا رب إلا الله، أي لا إله، ها لا إله رب إلا الله، هل كفار قريش كانت تنكر أن الله عز وجل هو الرب؟ لكنها كانت تنكر أن يكون هو الإله لوحده، ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فإذا هم ما ينكرون ها توحيد الربوبية، فحينئذ ماذا سيكون؟ لما قالوا ها لما أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا أن معناها سيكون لا معبود حق إلا الله. إذا أردت أن تفسر هذه الكلمة، يعني لو واحد شخص ما يعرف إيش معنات وقف، ماذا تقول له؟ واحد ما يعرف كلمة وقف ما معناها، وش تقول له؟ تفسرها. ما تفسير وقف يا مشايخ؟ قام. فهمتم؟ فأنت تقول وقف بمعنى وقام بمعنى، طيب وقعد جلس. فهمتم؟ إذن لو قال قام بمعنى جلس يصح؟ ما يصح، لأنه عبث في لغة العرب. واضح؟ طيب إله والله، إله والله، إله في لغة العرب ما معناها؟ ما معناها؟ طيب لو معبود لا بس، هو معبود وسبحان الله. الإله بمعنى المألوه، ها؟ بمعنى المعبود، ولا يحتمل إلا هذا المعنى. فلو قيل لك كمثال العين، العين من معانيها ماذا؟
البصر،
يعني هذا عين الإنسان. أيضا الجارية، ها؟ وتطلق الجاسوس مثلا، ها؟ وتطلق على الذهب. واضح ولا لا؟ لها معاني، لها معاني. الرب ما معناه في لغة العرب؟ في لغة العرب الرب ما معناه؟ السيد. أيضا
المالك
للشيء، رب الدار، رب الإبل، ها؟ المتصرف أيضا، الإله ولا لا؟ الرب في لغة العرب يأتي بمعنى المعبود، ها؟ لكن الإله في لغة العرب لا يأتي إلا بمعنى واحد. فأنت لو تقولت على لغة العرب فقلت الإله بمعنى الرب، قيل من أين لك هذا؟ هل يوجد في لغة العرب أنها كانت تطلق الإله وتريد به الرب كما أنها أطلقت الرب ومن معانيه الإله؟ فهمتم؟ فإذن الإله ليس له معنى إلا هذه الدلالة. اسمع الدلالة في قوله جل وعلا تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، تحتمل عشرة، يعني تلك عشرة كاملة تحتمل سبعة، تسعة ونصف، أحد عشر، إذن كم؟
عشرة.
هذا يسمى في علم أصول الفقه نص، يسمى إيش؟
نص،
بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب فجلدهم 80 جلدة، 80 جلدة، 70، 85، إذن ماذا تسمى هذه؟
نص،
ما تحتمل. طيب قل هو الله أحد، ممكن إلهين؟ قل هو الله أحد، إذا النص أو لا؟
نص.
لا إله إلا الله نص في إثبات العبودية لله عز وجل وحده لا شريك. فلو أخذنا كلمة إله ووضعنا بدلا منها ماذا؟
معبود.
اقرأ الجملة، لا معبود إلا الله، لا زال فيها شيء، وهو الخبر الذي هو محذوف لكنه معلوم، لأن لا النافية الجنس تحتاج إلى خبر، فكأنه موجود. فالخبر حينئذ لا بد أن يكون يحقق إفراد الله عز وجل بالعبودية. لما؟ لأنه هو الإله الحق، والآلهة إله حق وإله باطل. فالإله الحق حينئذ هذا من دلالة لا إله إلا الله. فلو قلت لا إله إلا الله معناها، معناها ماذا ستقول؟ لا معبود حق إلا الله، معناه أن الآلهة الأخرى أهي معبودة بحق أم بغير حق؟ بغير حق، فهي معبودات باطلة. ولذا فهم كفار قريش هذا المعنى فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما أقروا به. لكن لو قيل لا إله أي لا رب إلا الله، فهل ترى أن كفار قريش ها تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم أم توافقه؟ توافق، لأن هذا ليس هو موطن النزاع. والله عز وجل اسمه سبحانه، إذن هم كانوا يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته، لكن كانوا ينكرون ماذا؟ تفرده ها بالعبادة. هذه من دلالات إيش؟ الألفاظ التي تبحث في علم أصول الفقه. ويقول العلماء أن الاستثناء دليل العموم، والكلمة فيها لا إله إلا الله ها؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، بعدين إلا الذين آمنوا. فالاستثناء دليل إيش؟ العموم. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. طيب شوفوا يا مشايخ، الله عز وجل هو الإله سبحانه وتعالى. فالسؤال، من الذي يستحق الألوهية الكامل من كل وجه، أم الذي فيه كمال إلا من وجه؟ يلا يا مشايخ، الكامل من كل وجه، والكامل من كل وجه لا أحد إلا الله، لأنه هو الكامل في ذاته، هو الكامل في أسمائه، هو الكامل في صفاته، فهو الإله الحق. وما عدا هو إله لكن ليس بحق، لأن الله عز وجل كامل الذات، كامل الصفات، أسماؤه كلها حسنى، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فلهذا تفرد بالألوهية، لأنه قد تفرد بالخلق. فالذي يتفرد بالخلق هو المتفرد بالألوهية، ولن يتفرد بالألوهية إلا من كان متفردا بربوبيته. ولهذا قال الله عز وجل ينكر على الكفار أفمن يخلق كمن لا يخلق. فإذا وجدتم أحد يخلق فاعبدوه. فهل يوجد؟ إذن لا يستحق العبادة أبدا، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه ها من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ماذا نستمع يا رب؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لما لا يخلقون ذبابا؟ لأن الخلق الإيجاد من العدم، أما التحويل من شيء إلى شيء فهو خلق، لكن ليس هو الخلق المقصود، وإنما الخلق المراد به الإيجاد ها مشايخ؟
نعم.
الإيجاد من العدم، فهل أحد ثمة غير الله عز وجل يوجد من العدم؟ لا، ولن أبدا. إذا كان ذلك كذلك إذن له لا يستحق العبادة، فلما كمل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فألوهيته، الله عز وجل اسم متضمن لصفة الألوهية وهي صفة ذاتية له عز وجل، فهو الإله بحق، أما ما سوى فهو إله لكن ليس بحق. على كل نخشى الإطالة، وأرجو أني إيش أفت ولو بشيء يسير. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سأل يسأل يقول التمييز بين المطلق والعام.
على كل نشوف يا مشايخ، أنا لست بمفتن وإنما في مجالي يعني أبشر إن شاء الله والعون من الله عز وجل.
صلى الله عليك. يقول التمييز بين المطلق والعام.
شوف يا مشايخ، التمييز سهل، التمييز سهل، فلما يقال لك في قوله جل وعلا فتحرير رقبة، في لما عاند قوم موسى، موسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يعني ما امتثلوا، فهموا ولا لا؟ فهموا ماذا أمرهم الله عز وجل؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل في فرق بين أن يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا البقر وبين أن يقول اذبحوا بقرة؟ ما الفرق؟ اذبحوا البقر هذا لفظ عام، فلو كان بقرهم ألف ما الذي يتعين عليهم ليمتثلوا هذا الأمر؟ جميع البقر لابد أن يذبح، فلو تركوا بقرة امتثلوا ولا لم يمتثلوا؟ فلما يقول الله عز وجل اذبحوا بقرة وعندهم ألف، لو ذبحوا بقرة واحدة أجزأت أو لا؟ أجزأت. فالعموم اللفظ العام يصدق على جميع أفراد الدفعة. فأنت مثلا تقول جاء الرجال، الرجال قوامون على النساء، الرجال، الرجل ما هو؟ كل ذكر من بني آدم ولا لا؟ هذا الرجال يصدق على من؟
كل رجل.
هذا مشايخ،
كل رجل،
كل رجل من بني آدم سواء كان مسلما
أو كافرا،
سليما أو معيبا، أبيض أو عربيا أو، فهمتم؟ فأنت تقول هذا رجل، هذا رجل إذا كان من إيش؟ من بني. فلفظ الرجال صادق عليهم كلهم أو لا؟ الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم أو لا؟ لأنهم كلهم ذكور من بني، فإذا كان ذلك كذلك فهو رجل، فليس فئة تختص باسم الرجل دون الفئة إيش؟ الأخرى، سواء من المسلمين مقابل الكفار أو المسلمين مع بعضهم البعض، فالعالم والجاهل يسمى ماذا؟ رجل. فهمتم هذا؟ فهذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من أفراد دفعة، دفعة، واضح؟ طيب، أما
مطلق،
أما رجل، أكرم رجل، رجلا أكرم الرجال في المجلس، وقف على الباب ونظر هذا كلهم رجال، خذ 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 خذ، أكرم الرجال كلهم، امتثل الأمر أو لا؟
امتثل.
أجيبه معي،
امتثل،
امتثل. طيب أكرم الرجال وأعطى بعضهم وترك أكرمهم؟ لا. لما؟ لأنه ميز بين من يصدق عليهم الاسم دفعة من غير مميز. فلو قال أكرم الرجال مثلا من أهل العلم أو أكرم الرجال من بني فلان، فهذا وصفه خصص فئة دون إيش فئة، مع أنه لو لم يذكر هذا القيد لصدق عليهم اللفظ دفعة. لكن أكرم رجلا، هذا مشايخ
يصدق على
دخل المجلس وقيل له يا فلان خذ هذا المال وأكرم به رجلا، أكرم به، أعطانا ظهره وراح ولقى له رجال في الشارع وعطاه إياه، لا تزعلوا، أكرم ولا لا؟
أكرم
صدق عليه. فهمتم؟ فهذا نكرة في سياق إثبات فلا تعم، لكن جاء بيعطي هذا وفي نفسه قال لا أنا بعطي ذا، لا لا بعطي ذا بعطي ذا، فأصبح يتنقل. ففي الأخير أعطى واحد، امتثل أو لم يمتثل؟
امتثل.
فهذا المطلق يسميه العلماء عموما بدلي، ليس شمولي دفعة واحدة، بمعنى أن يصح أن تكرم أي رجل من الرجال، لكن أكرم الرجال ينبغي أن تكرم جميع الرجال. واضح الفرق؟ طيب يا ريت
أحسن الله إليكم. يقول الفرق بين المستحب والمسنون.
هذا المستحب والمسنون، شوف يا مشايخ، الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازم أو لا؟ أجيبه، ما نهى عنه الشارع نهيا جازم. فقال الله عز وجل ولا تشركوا بالله شيئا، حرام أو لا؟
حرام.
أعظم الظلم ماذا؟ الشرك بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أعظم الظلم الشرك بالله. أي ظلم أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهمتم؟ طيب، في أعظم من هذا؟ في أعظم من الإشراك بالله؟ ها الشيخ، في أعظم؟ ما في أعظم. إذن جرمه عظيم أو لا؟ لا جرم أعظم منه ولا عقاب أعظم من عقاب المشرك. طيب، الغيبة والنميمة حرام أو لا؟ هل هي في الحرمة من حيث الاسم واحدة ولا لا؟ مع الشرك
واحد
من حيث الاسم حرام، حرام، لكن من حيث الجرم والإثم أقل أو لا؟ فهذه متفاضلة، يعني درجات مختلفة. والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. فإذا جئت إلى هذه فقلت هذا سنة، هذا مستحب، هذه سنة مؤكدة، كلها سنة أو لا؟ لكن هل السنة في رتبة واحدة؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل، فهمتم يعني؟ فالمطالبة منها السواك مطهرة للفم مرضاة، معناها أنك كل ما أردت أن تطهر وتكون مرضيا عند الله عز وجل فاستك. فهذا اسم يشمل هذه الأسماء، سنة، مستحب، سنة مؤكدة، واضح، لكن يشملها جميع إيش؟ الاسم، وهو أنه مستحب. وهذه اصطلاحات في التطبيق الفقهي، اصطلاحات في التطبيق الفقهي. فإذا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على شيء من الأعمال ولم يكن واجبا، هل هو مثل الذي يفعله مرة أو يرى الصحابة يفعلونه ولا يفعله هو سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ف فليس في درجة إيش واحدة، فيصبح اصطلاح فقهي بناء على الدليل الجزئي، هذا أنزله منزلته وهذا منزلته وهذا منزلته، لكن الجميع كله مستحب، كما أن جميع المنهي عنه شرعا هو حرام إذا كان منهيا عنه نهيا جازما، وكل ما أمر به الشارع أمرا جازما فهو واجب. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتأتي بعدين أركان الإسلام الإيمان وأركانه وهكذا، فكلها واجبة لكن ليست في درجة واحدة.
السلام عليكم. أقول هل ممكن أن يقال أن شرب الدخان محرم بالإجماع؟
ما أترك الدخان وادخل على طول كذا يعني شوي، يعني يقول القات يا ابن حلم، يعني هو زعلان على إيش المدخن، يعني هو يريد أن يقول هل ينعقد الإجماع ولا ينعقد الإجماع، وليس هو السؤال الفقهي، ها؟ فأتركوا يعني المثال البعيد هذا، الإجماع إذا انعقد انتهى الموضوع، هو الدليل إذا انعقد، لكن لا، الإسلام والشرع لا يتوقف على انعقاد الإجماع، فهمتم؟ لكن إذا انعقد لا تجوز مخالفته، فهم؟ فالإجماع حجة في كل عصر إذا تحققت شروطه، لكن قد يصعب في عصر وقد يسهل إيش في عصر. عصر الصحابة كان قليل أو لا، ثم توسع الإسلام، ثم توسع الإسلام، ومع ذلك يحكم في القرون الثلاثة المفضلة إجماعات ويحكم من بعده، والذي أنكر الإجماع كابن حزم حكى إجماعات في القرن الرابع، وهو من المنكرين المشنعين على انعقاد الإجماع. أظن أن السؤال الجواب وصل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول أفضل طريقة يسير عليها طالب العلم ضبط علم أصول الفقه، وما هو القدر الكافي إذا لم يرد التخصص في هذا الفن؟
شوفوا يا مشايخ، أفضل هذه صيغة تفضيل، وهذا لا يتحقق، يعني هذا السؤال يعني مثل الترف، تقول ما هو أحسن كتاب في العقيدة، ما فيه تقول أحسن كتاب، من الذي جمع لك؟ إلا كتاب الله عز وجل، فهمتم؟ فالأفضلية راح تكون في الأسلوب، الأفضلية تكون في الأدلة، الأفضلية في الإتقان والجودة، الأفضلية ما في أفضلية، وإنما لا تخلو من حالين، نقسم الناس هكذا ويمشي عليها في جميع الفنون، إما عامي وليس عيبا أن يكون عاميا، أو لا، أيهم أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، العوام ولا العلماء؟ العوام، ومع ذلك هم في خير وإلى خير. هذا إذا أشكل عليه شيء ماذا الواجب في حقه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو لا؟ طيب، متعلم، المتعلم هذا درجات، عالم أعلم ما الناس في هذه الجهة، أو طالب علم مثل اللي يحبو من الشباب، ولا من يولد الطفل ويركض؟ لا، فكذا طالب العلم درجات، أنت تذهب إلى المسجد وتجد حلقة لتحفيظ القرآن، تبدأ في التجويد أليس كذلك؟ ها؟ حتى تتقن هذا التجويد، جودت وأحسنت وقرأت كثيرا من القرآن على هذا الشيخ الذي علمك فأتقنت، الآن بإمكانك تقرأ أو لا؟ تستطيع تجلس وتعلم، تعلم التجويد أو لا؟ ممكن تعلمه في بيتك، تعلمه في نفس المسجد، فأنت علمت فعلمت واقتصر على هذا، هذا الذي أحسن. لكن ليس من المعقول أن تأتي إلى شيخ يقرأ القراءات العشر وأنت لم تحسن التجويد بعد، فهمتم؟ من الذي يؤذن له عند هذا الشيخ؟
إذ انتهى.
اللي ما بعد حفظ القرآن ولا اللي حفظه وجوده؟ حفظه وجوده، ولا بد أن يكون متقنا، لأن الشيخ يحتاج أن ينقل معه في هذا. وقد يحفظ متنا أو نظما ليتعلم القراءة على ضوءه، فإذا فرق جلس ليقرأ القراءات. هكذا العلوم، كل العلوم بهذه الصورة. فطالب العلم المبتدئ يتدرج ثم يتدرج، ومن شيخ إلى شيخ، ومن متن إلى أعلى منه، لكن لا ينتقل إلا بعد أن يحسن المتن الذي قرأه لئلا يتعثر في مراحل. وهكذا حتى يكون إن شاء الله من أهل العلم والفضل. والعلماء درجات، وطلاب العلم درجات، والعوام درجات. واضح؟
أحسن الله عليكم. يقول: الأمر بالشيء هو عين المنهي عنه، ما هو الإشكال العقدي في ذلك؟
لا، ليس هو عين المنهي عنه، هذا الإشكال من السؤال نفسه. الأمر بالشيء، هذا يعقدون مسألة. الأمر بالشيء موقف النهي منه ماذا؟ جمهور العلماء، أعني بهم أهل السنة، يقولون الأمر بالشيء ليس هو عين المنهي عنه، بل الأمر بالشيء مستلزم، مستلزم للنهي عن ضده. الأشاعرة من نحى منحاهم يقولون أن الأمر هو عين النهي، شيء إيش؟ واحد، هما شيء، ها مشايخ، شيء واحد. والمعتزلة يقولون ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ولا هو عينه، ولا هو مستلزمه. واضح؟ والكلام الأول هو الحق، وما عداه فاسد. فصيغة افعل، افعل نفس لا تفعل، هي هي. أقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، من حيث الصيغة هي هي. لا، لكن أقيموا الصلاة، حتى تقيم الصلاة يا شيخ هل تتشاغل بغيرها؟
لا.
فكأن قال أقيم الصلاة، أو أقيم الصلاة ولا تتشاغل بما ينافيها، لا تتشاغل بما ينافيها. فإذا قيل للشيخ، إيش اسمك أخي؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، إذا قيل لك قم، قم، أليس هو نهي عن التشاغل بضد القيام؟ ها؟ فكأن قال لا تضطجع، ها؟ لا تستلقي، لا تركع، لا تسجد، ها؟ لا تجلس، لأن لا يتحقق القيام إلا بترك. فهذا أمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده إذا كان له أضداد. والنهي عن الشيء، لا تسرق، أمر بواحد من أضداده. ليه؟ لأنك لا تسرق، حتى تتشغل عن السرقة تروح تبيع تشتري، ولا لا؟ تقوم تصلي، ها؟ تزور واحد، تأكل، تنام، كم يعني من الأشياء اللي ممكن تتشغل فيها؟ هل هي واجبة عليك كلها؟ ها؟ أو واجب عليك واحد لا بعينه، حتى تتشاغل عن السرقة. لا تقتل النفس، تتشاغل بغير القتل، من تسبيح، من تحميد، من صلاة، من ها. فهو النهي عن الشيء أمر ها بواحد من ضده، وأنت تختار هذا الواحد. أما الأمر بالشيء فنهي عن أضداده كلها. وقد يكون الأمر بالشيء ليس له إلا ضد واحد، ها؟ مثل إفراد الله عز وجل بالعبادة، ضده الشرك فينبغي أن تترك الشرك تحت هذا الاسم. ها؟ فهي مسألة منبنية على هذه المسألة العقيدة، وهي أن الأشاعرة لا يرون أن الله عز وجل متكلم حقيقة بحرف وصوت، وإنما كلامه عندهم كلام نفسي، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار شيء واحد في النفس، لا يتميز هذا من هذا البتة. فلو قيل لك يا شيخ اصعد الدور الثاني ماذا تفهم؟ يعني معذرة، أعط عقلك شوي حريته، يعني لا ها اذهب إلى الجامعة مثلا، اذهب إلى الجامعة، ما الذي يستلزم منك؟ إذا هو قيامك وحركتك وجود آلة تذهب عليها حتى تصل إيش؟ لما قال لك اذهب للجامعة، هل قال لك قم وامش واركب السيارة وكذا، ولا هذه من لوازمها؟ فالعرب عقلاء وليسوا حمقى، مثل ما يظن هؤلاء أنك إذا قلت لازم تذكر كل هذه الأمور، لا، بل العقل السليم من أي بني آدم ولو كان من الكفار يفهم هذا، ما يحتاج إيش أن يقول هذا مستلزما من هذا.
أحسن الله إليكم. يقول ذكر بعض أهل الأصول أن النهي في الآداب للكراهة، فما هو الصارف لذلك؟
شوفوا، النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. فإذا جئت إلى مسألة ما كالشرب قائما مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما أو لا؟ والنهي حينئذ يقتضي ماذا؟ التحريم. لكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قائما. أين؟ ها؟ لا يا شيخ، ها؟ طيب، فحينما شرب قائما هذا الفعل صرف ماذا؟ التحريم، ها؟ من كونه حراما إلى كونه مكروها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ورآه ابن عمر رضي الله عنه، ها؟ ماذا؟ يقضي حاجته مستقبلا، ها؟ بيت المقدس، مستدبرا القبلة. طيب ماذا يقال حينئذ في النهي؟ الآن اسمع السؤال، الآن سيختلف إيش أهل العلم في فهم هذا، بناء على أن هذا صارف، نعم صارف مطلقا، بمعنى أن يجوز لك أن تقضي حاجتك مستقبلا القبلة أو مستدبرها، سواء في بناء أو في فضاء. أو بعضهم يقول لا، لا زال على التحريم، وهذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم كيف تعامل مع الأدلة الأصولية في التطبيق الجزئي؟ أو أنا يقول ما دام في البناء فيجوز له. طيب في أي شيء؟ في البول والغائط؟ لا، في الحالة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه؟ هذه حينئذ لا تغضب، يعني فيه مجال. وكذا مثل ما ذكر إيش السائل، يعني هو يريد أن يطردها طردا لازما، أن ما دام في الآداب فهو محمول على الكراهة. لا، ليس بهذه الضرورة. كم من الأمور التي هي في مكارم الأخلاق وبعضها واجب وبعضها مستحب، ولا لا؟ فينزل الدليل منزلته، والقاعدة الأصولية تعمل كما ينبغي وليس بالفوضى.
جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء عما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
آمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد، ويدعوكم أخوانكم على العشاء.
الله يبارك فيهم وفيهم، وأشكركم على هذا اللقاء، وأشكركم على حسن الاستماع، ونجعل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم في الدرجات العلى، وأن يتجاوز عنا وعنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.